Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. خبراء قانونيون: منع وفد الجنائية من مقابلة المطلوبين مؤشر لعدم التعاون، والنازحون في معسكرات دارفور يسلمون الجنائية قائمة بأسماء الشهداء وأدلة ضد المتهمين. إغلاق طريق الأبيض النهود لساعات وتوقف محليات النهود من مزاولة عملة، وأمير الحمر يتمسك بإعادة الأراضي المستقطعة. وفاة 21 شخص في جنوب دارفور جراء السيول، ووفاة امرأة وانقطاع طريق شريان الشمال بسبب الفيضان. 28 كيان في شرق السودان يوصون بالإسراح في تنفيذ اتفاق مسار الشرق والحرية والتغيير. المجلس المركزي ترفض أي محاولة لإشراك المؤسسة العسكرية في الحكم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصف صالح محمود المدافع البارز عن حقوق الإنسان ورئيس هيئة محامي دارفور منع الحكومة ووفد المحكمة من مقابلة البشير وبقية المطلوبين بسجن كوبر بأنه إشارة قوية بعدم تعاون الحكومة مع المحكمة، وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن هذا التصرف يشكك حول مدى جدية الحكومة ومصداقيتها في التعاون والالتزام بالاتفاقيتين الموقعتين مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
أعتقد إنه هذه إشارة قوية جدا في إنه هذه الحكومة ليس من السهولة في إنه أن تتعاون مع المحكمة الجنائية على النحو الذي كان متوقعا من خلال ما سمعناه من السيد خان ومن السيد خان نفسه.
دعت 13 دولة في مجلس الأمن وهي الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، دعت السودان للتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، ورحبت في تصريحات أدلى بها ممثل المكسيك إنابة عنها عقب إحاطة قدم كريم خان لمجلس الأمن يوم الثلاثاء بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان الأولى إلى دارفور، وأكدت على أهمية إنشاء مكتب ميداني للمحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم في أقرب وقت ممكن. طالب تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مساليت المحكمة الجنائية الدولية بوضع اعتبار خاص لولاية غرب دارفور التي قال تعرضت لأبشع أنواع الجرائم في الفترة ما بين 2019 إلى 2022 وما قبلها منذ العام 2003، وشدد التجمع على وضع ولاية غرب دارفور ضمن أولويات المناطق التي يجب زيارتها في أي زيارة مقبلة لمسؤولي المحكمة، وأعرب عن أمله في أن يشمل تقرير المدعي العام الذي يقدمه لدى مجلس الأمن الدولي عقب نهاية زيارته للسودان الأوضاع في غرب دارفور. من جانبها كشفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان تسليم النازحين في معسكرات كلمة والحصيحيصة والحميدية لمدعي المحكمة الجنائية وثائق تحوي أسماء الشهداء وتثبت تورط المتهمين الذين يرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور. أوقفت السلطات بمحلية النهوت والخوي بولاية غرب كردفان عملها امتثالا لطلب إمارة قبيلة الحمر، كما أغلقت مجموعة مسلحة الطريق القومي الرابط بين الأبيض والنهوت في منطقة المفرية شرق مدينة الخوي يوم الأربعاء لساعات قبل فتحه تنفيذا لقرارات إمارة عموم دار حمر. من جهته أكد والي غرب كردفان خالد أحمد جيلي لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات الأوضاع في الولاية وأن العمل في دواوين الحكومة يسير بشكل طبيعي، وقال إن حكومة الولاية اتخذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لمواجهة الخطوات التصعيدية من جانب الحمر دون أن يفصح عن طبيعة هذه الإجراءات. وأضاف خالد أحمد جيلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما خلاص احنا ما حاجات اي حاجه مخالفه للقانون بنعمل فيها مع اتخذ الاجراءات القانونيه فيها، بس بعد داخل القانون هو بيتكلم ان شاء الله، بس ما دام عمل تصريحات كثيره ان شاء الله.
من جهته ارجع عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر التصعيد الى استقطاع اراضي واسعه تابعه للحمر وتبعيتها لجانب المسيريه، وقال منعم منصور لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات ان لجنه امن الولايه ومعها مجموعه من ابناء المسيريه شكلوا لجان احاديه لترسيم الحدود بين المكونين دون اختار جانب الحمر، واوضح ان القرارات الصادرة من هذه اللجان تمت بموجبة استقطاع أراضي واسعة تابعة للحمر وتم تبعيتها للمسيرية. وأضاف الناظر عبد القادر منعم منصور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لجنة الأمن وهن المسيرية وعملوا لجانهم ومن غير ما يخطروا حمر ولا حمر يكونوا طرف، مشوا شقوا الشقة بطريقة دايرين لهم يشيلوا أرض حمر كبيرة جدا يودوها لدار المسيرية الزرق اللي هم أساسا ما كانوا ساكنين هنا، اللي كانوا ساكنين هنا هم النوبة.
وقعت قوى التوافق الوطني يوم الثلاثاء 4 وثائق، وهي الإعلان السياسي والتعديلات الدستورية ومعايير اختيار رئيس الوزراء والحكومة وبرنامج الحكومة الانتقالية. وتضمنت الوثائق مقترح جسم سيادي على أن يترك تفاصيله لشركاء الفترة الانتقالية. من جانبه أعلن نور الدين صلاح الدين القيادي في المؤتمر السوداني والحرية والتغيير رفضهم للمقترحات الواردة في الإعلان الدستوري لقوى التوافق الوطني، خاصة فيما يتعلق بوضعية القوات المسلحة ضمن منظومة الحكم. من جانبه أعلن نور الدين صلاح الدين القيادي في المؤتمر السوداني الحرية والتغيير رفضهم للمقترحات الواردة في الإعلان الدستوري لقوى التوافق الوطني، خاصة فيما يتعلق بوضعية القوات المسلحة ضمن منظومة الحكم والقيام بدور سياسي. وأشار في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إلى التنافس بين مبادرة الطيب الجد والتوافق الوطني في التقرب من السلطة الإنقلابية، وأعلن رفضه القاطع للعودة لشراكة المؤسسات العسكرية. وأضاف في هذا الخصوص:
المقترحات التي قدموها يأتي على رأسها مسألة موضعة المؤسسة العسكرية لتكون ضمن منظومة الحكم في البلاد وأن يكون لها دور سياسي. وحقيقة يتبادل لنا الأمر كأن هناك يعني تم تنافس ما بين مبادرة يقودها الطيب والجد مع مجموعة التوافق الوطني.
أعلنت لجان مقاومة الديوم الشرقية عن تسيير موكب 25 أغسطس يوم الخميس إلى القصر الجمهوري، وأوضحت اللجنة في بيان أن الانقلاب شارف شهره 10 وعاجز عن إكمال هياكل السلطة مع استمرار القتل والعنف وتدهور الوضع الاقتصادي، وجددت اللجنة عزمها على إسقاط الانقلاب. تسببت السيول الناتجة عن الأمطار في وفاة 21 شخص وتدمير 16,000 منزل بصورة تامة في 6 محليات بولاية جنوب دارفور، وذكرت إدارة الدفاع المدني بولاية جنوب دارفور في بيان أن السيول تسببت في انجراف المزارع الواقعة بالقرب من الأودية، والمحليات هي عد الفرسان، قريضة، أمدافوك، كاس، بلبل والردوم. اجتاحت السيول يوم الثلاثاء معسكر كلمة للنازحين شرقي نيالة، ودمرت عدد كبير من منازل النازحين الذين باتوا في العراء. وأدان النازحون بمعسكر كلمة في بيان تقاعس السلطات الحكومية والمنظمات الإنسانية عن تدارك الأوضاع بالمعسكر على الرغم من مناشداتهم المتكررة منذ بدء كارثة السيول. من جانبها وجهت السيدة فايزة رسالة استغاثة للمنظمات من أجل تدارك الوضع بالمعسكرات. وقالت فايزة التي ظهرت على مقطع فيديو وسط منزلها الذي تحول إلى بركة ماء، قالت إنها هي وطفلها الصغير لم يجدوا مكان يأووا إليه منذ الأمس. وأضافت في هذا الخصوص:
أنا فايزة ساكنة في معسكر كلمة شرطة 7، وأنا قال أشوف الخسارة ده يا أخواننا، ساعدونا هبة وروا لدي أمبارة ده قايرين فوق حتى نروه فوق ما عندنا مو يا جيدة ما هل ما نمشي معدي يعني في المنظمة ساعدونا ساعدونا حبة.
شهدت محلية كبكابية بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء أمطار غزيرة بلغت 79.3 مليمتر خلفت أضرار على العديد من المنازل والمؤسسات الحكومية وخسائر كبيرة ونفوق في المواشي وأضرار في بعض المؤسسات الحكومية وناشد المواطنون المنظمات الوطنية والخيرين إلى تقديم العون والمساعدات العاجلة نسبة لتضرر الأسر التي أصبحت بدون مأوى. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. تواصل اعتصام نازحو معسكر زمزم وإغلاق طريق الفاشر نيالة اليوم الخامس، وطالب أحمد عبد الكريم عضو لجنة الاعتصام بمعسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور حكومة الولاية بوضع قضايا النازحين من أولوياتها والنظر في مطالب النازحين بالمعسكرات الثلاثة، مؤكد عدم قبول النازحين بتجزئة المطالب، وأوضح أن حكومة الولاية استجابت يوم الثلاثاء لأحد مطالبهم وذلك بإقالة المدير التنفيذي ونشر 5 عربات لحماية المعسكر، مبين أنها لا يمكن أن تحمي بلاك واحد من معسكر زمزم. وقع 28 حزبا سياسيا وكيانا مدنيا بشرق السودان على ميثاق ينص على الإسراع بتنفيذ اتفاق مسار شرق السودان، ونص الميثاق الذي تم التوقيع عليه خلال مؤتمر القضايا المصيرية لشرق السودان الذي انعقد يوم الأربعاء في قاعة الصداقة بمشاركة قوى سياسية وأهلية ومدنية، نص على اعتماد النظام الفيدرالي لحكم شرق السودان مع الحفاظ على الولايات إلى حين عقد مؤتمر الحكم الاتحادي. وقال الدكتور منير سعيد عضو اللجنة التحضيرية خلال تلاوته بنود الميثاق إن عدد من المشاركين طرحوا قضية الحكم الذاتي وتقرير المصير. وأضاف الدكتور منير سعيد في هذا الخصوص:
وأول قرار اتخذ في هذا البند هو اعتماد نظام الحكم الفيدرالي بحكم الإقليم الشرقي، وحقيقة هذا البند أكثر بند نال نقاش مستفيض وحوارات، وبناء على الأغلبية لجأنا لنظام الاقتراع لاتخاذ الخيار هذا الخيار.
من جانبه وجه جعفر خضر القيادي في ولاية القضارف انتقادات لمؤتمر القضايا المصيرية لشرق السودان الذي انعقد بالخرطوم يوم الأربعاء، ويعتبره محاولة للبحث عن موطئ قدم في سلطة محتملة بعد الوصول إلى تسوية تبقي الإنقلابيين على سدة السلطة، ووصف في مقابلة مع جولة السودان في راديو دبنجا الدعوة للمؤتمر بأنها مضللة، مؤكد أن لجان المقاومة ومعظم القوى السياسية والمدنية لا علاقة لها بالإعداد للمؤتمر، ويتهم السلطة بالتلاعب في قضايا شرق السودان وبعض قياداته الأهلية والسياسية وتوظيف قضاياه من أجل البقاء على سدة السلطة. وأضاف في هذا الخصوص:
في الحقيقة ده بيندرج في إطار الصراع والبحث عن مواطئ أقدام ومقاعد في سلطة محتملة قادمة في ظل الوضع الحالي، ومحاولات للتسوية السياسية تفضي إلى الإبقاء على الإنقلابيين في المكون العسكري على سدة مفاصل الدولة.
من جهتها أوضحت لجان المقاومة ببور سودان إنها ليست طرفا في مؤتمر القضايا المصيرية لشرق السودان الذي انعقد بقاعة الصداقة في الخرطوم يوم الأربعاء، وأكدت اللجان في بيان أن قضايا شرق السودان المصيرية تخص أهلها ولا تتم مناقشتها بمعزل عنهم ودون إشراكهم في الحوار واتخاذ القرار. يخوض 8 مرشحين السباق الانتخابي لمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي تجرى يومي السبت بمشاركة أكثر من 1000 صحفي، وتنشر لجنة انتخابات نقابة الصحفيين قوائم المرشحين لمجلس النقابة الذي بلغ عددهم 142 صحفيا. وفي الأثناء قال مسجل تنظيمات العمل إن إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين غير معتمدة وغير مشروعة لعدم عرضها أمام السجل. من جهتها كشفت قائمة الوحدة الصحفية المرشحة لانتخابات نقابة الصحفيين أن المسجل تلقى إخطار بالجمعية العمومية، وأن تأسيس النقابة يستند على ميثاق حقوق الإنسان الذي صادق عليه السودان. الخبر الأخير في النشرة: قال تقرير إنسايد سيكوريتي إن السودان سجل 52 حادث عنف وإبلاغ عن إعاقة الرعاية الصحية بمقارنة ب 15 حادثة في العام 2020. وأوضح التقرير أن الهجمات قبل انقلاب أكتوبر تم ارتكابها بواسطة ميليشيات أو جهات غير حكومية، بينما تصاعد عنف القوات الحكومية على مقرات الرعاية الصحية بعد الانقلاب في إطار المظاهرات المناوئة له. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن ندعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، وفي هذه الجولة نستمع إلى الإحاطة التي قدمها كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن من الخرطوم. ووالي شمال دارفور نمر عبد الرحمن يقول تم القبض على المتهمين في أحداث قرى محلية كتم، وأيضا جانب من برنامج المرشح المستقلة لمنصب النقيب درة جنبو ورئيس مجلس أمناء دارفور الصادق علي حسن يتناول نتائج زيارة المدعي العام ولقاءاته وبعض الإجراءات التي لا تنسجم مع سلامة الإجراءات التي تتعلق بالزيارة. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
هيئة محامي دارفور تكشف عن الاضطراب في سير إجراءات المحكمة الجنائية بشأن دارفور وتنتقد مطالبة المدعي مقابلة المطلوبين. السفارات والبعثات الدبلوماسية الغربية تكشف عن تراجع تعاون السودان مع المحكمة الجنائية بعد الانقلاب العسكري. مبادرات شعبية تطالب المحكمة الجنائية بحماية المقابر الجماعية وإنصاف أهل الضحايا. المدعي العام للجنائية يكشف عن وعود من البرهان للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية، ووزارة العدل تنفي تلقيها طلبا من مدعي الجنائية لمقابلة المطلوبين. ارتفاع عدد المتضررين جراء الفيضانات إلى 156,000، وأوشا تكشف عن قيود إدارية تعيق منح العاملين في المجال الإنساني تصاريح السفر إلى المناطق المتضررة. وزارة الري تكشف عن وصول محطة الخرطوم إلى مستوى الفيضان حيث سجلت 16.5 متر. انهيار 390 منزل ونفوق أكثر من 2000 رأس من الماشية وجرف مساحات زراعية واسعة في محلية المالحة بولاية شمال دارفور جراء الأمطار الغزيرة. تضرر 5000 أسرة في محليتي فوربرانغا وكرينيك بغرب دارفور جراء السيول والأمطار. تأجيل انطلاق العام الدراسي بولاية جنوب دارفور إلى مطلع أكتوبر بدلا عن 18 سبتمبر بسبب السيول والأمطار. استمرار إيقاف التحصيل المالي في 6 محليات بولاية غربي كردفان وإغلاق طريق الأبيض النهود في منطقة الجوي تنفيذا لقرارات إمارة دار الحمر. لجنة انتخابات نقابة الصحفيين تكشف عن اكتمال الترتيبات لانطلاق انتخابات النقابة يوم السبت بمشاركة 3 قوائم وعدد من المرشحين المستقلين. المرشحة المستقلة لنقابة الصحفيين درة جنبو تطرح قيام دار الصحفيين وأكاديمية للتدريب الصحفي المستمر والتميز الإيجابي للصحفي ضمن برنامجها الانتخابي. والي شمال دارفور يعلن القبض على 5 من المتهمين في أحداث منطقة ملاقات في كتم، وعبد الرحيم دقلو يؤكد سعي الدعم السريع لتعويض الأسر الذين تضررت منازلهم بالأحداث. العثور على جسماني 2 من الناشطين داخل مقر منظمة أبطال الشوارع بمدني بعد وفاتهم شنقاً. تظاهرات في الخرطوم إلى القصر الجمهوري استجابة لدعوات لجان المقاومة، وسلطات تطلق الغاز المسيل للدموع وتستخدم العنف المفرط. ناشطون بولاية القضارف يكشفون عن سرقة معدات مستشفى باسوندا وينتقدون استيلاء الجيش على المستشفى. تجمع القوى المدنية والأهلية والسياسية ولاية القضارف يعلن انسحابه من مؤتمر القضايا المصيرية بشرق السودان بسبب تضمين تنفيذ مسار الشريك.
شكرا الأمين رمضان. ونبقى في زاوية خبر وتعليق، وكما عودنا دائما الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة يطول علينا بخبر وتعليق جديد كل خميس. مرحبا أستاذ.
خبر اليوم بيدور حول ما يجري في ولاية غرب كردفان، ونحن هنعتبره مجرد نموذج لما يجري في كل الولايات السودانية من تخبط ومن إجراءات انحدرت بالوضع الأمني والاجتماعي في السودان إلى هذه المرحلة، والتي ربما تقود إلى مراحل أكثر خطورة. أصدرت إمارة عموم قبائل حمر منشورا جاء فيه: اللجنة العليا لتنفيذ قرارات مؤتمرات أهل الدار بالمحليات الست: النهود، الخوي، الأضية، والبندة، أبو زبد، غبيش. القرارات الآتية: 1. إيقاف عمل المدراء التنفيذيين بجميع المحليات اعتبارا من 24/8/2022. 2. إغلاق الطريق القومي الرابط والبندة النهود الخوي. 3. إيقاف التحصيل المالي بجميع المحليات الست. 4. إغلاق آبار البترول بحقل زرقم حديد، ويقع التنفيذ المباشر لهذه القرارات على لجان المحليات اللي هي بتتمثل في الشراتي في جميع المحليات، ولجان الشباب كما ورد في هذا المنشور. طيب، هذه صورة قاتمة جدا لما يجري في هذه الولاية، وهي لم تأتي من فراغ، هي لم تأتي من فراغ إداري، ولكنها إضافة لما يجري في هذه الولاية. أولا، في الأسبوع الماضي وفي هذه الولاية التي تنحدر نحو المجهول أمنيا واجتماعيا، قامت هذه الولاية في سلطات التنفيذية باحتفالات بائسة جدا بوضع مداميك اسمنتية وحدود بين قبيلة الحمر والمسيرية. نعم، في 2022 وفي جمهورية السودان حدود اسمنتية وخرسانية في الوطن الواحد وفي الولاية الواحدة والمجتمع الواحد، هكذا ترى سلطات الولاية، والتي أسسها انقلاب 25 من أكتوبر 2021، أن الأسمنت والخرسانة هي التي تحفظ التعايش السلمي بين مكونات الولاية. شوف هذا الفقر الإداري، ليس ذلك فحسب، ولكن معانا في الفوضى الإدارية التي تشرف عليها سلطة الانقلاب مباشرة من الخرطوم، أصدرت السلطات الولائية أي في ولاية غرب كردفان منشور يوضح مهام واختصاصات الإدارة الأهلية. طيب، بيقول المنشور أنه من قانون إدارة الأهلية الولايات غرب كردفان وحسب ما ورد في المادة 10.1.10.2، وهذا طبعا قانون صدر في 2015 أصدرته السلطات المبادة، سلطات العهد الإنقاذي التي لا زالت المعركة تدور بينها وبين الشعب السوداني. طيب، توضح سلطات الإدارة الأهلية أو حسب ما وضحها هذا المنشور كالآتي: العمل على حفظ الأمن والنظام العام، حفظ وحراسة أي ممتلكات أو منشآت عامة، السعي الجاد للصلح في المنازعات بين القبائل، يعني حشد المواطنين في التعبية، وطبعا لازم يبرر أنه الحشد ده للتنمية ومواجهة الكوارث، وهي غير ذلك طبعا بالتأكيد. ويمضي المنشور وبإذا تعتبر الولاية أن القرارات التي أصدرها منعم منصور وكيل إمارة عموم حمر مخالف للاختصاصات التي حددها القانون، ويستوجب المسائل القانونية والمحاسبة الإدارية. هكذا تفعل سلطات الانقلاب لمواجهة أشياء، يعني هي بتخلق نفسها، هي خلقت الإدارة الأهلية، هي التي ألقت دور الشرطة ودور القضاء وسلمت كل هذا الأمر لإدارات أهلية، يعني بتحاول تخلق من تحت الرماد إدارات أهلية تاريخية عاجزة بلا استثناء. يعني لما نقول إدارات أهلية بلا استثناء، ظهر عاجزة لأنها هي واكبت كل الدمار اللي حصل في السودان خلال 30 عاما الماضية وما قبلها. إذن هكذا تفعل سلطات الانقلاب، وطبعا ده مجرد نموذج لما يجري وهو في كردفان، ولكنه هو في الواقع بيجري في جميع ولايات السودان بعد عودة سلطة القبيلة وحيال إدارة الأهلية وتجييشها في انتظار انتخابات تحت شريعة سلطة الانقلاب، يعني انتخابات بترمي إليها السلطة الانقلابية، وزي ما بتطالعنا كل مرة التوافق وانتخابات، هذه هي الانتخابات أو ذلك هو المستقبل الذي ترمي إليه هذه السلطة، وهي بتعمل على تفكيك السودان، تفكيك السودان تماما. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله.
ألقت القوات الأمنية بولاية شمال دارفور القبض على بعض المتهمين في أحداث قرى ملاقات بمحلية كتم، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن، فلنستمع إلى جانب من المؤتمر.
أنا حقيقة داري أتكلم بشكل مفصل عن الأحداث اللي حصل يوم 15/8 ولحد اليوم، والإجراءات اللي نحن قمنا به في الولاية، وبرضو اللي قام به السيد الفريق قائد كان قوات الدعم السريع. فعلا حدث أحداث مؤسفة جدا في مناطق بتاعت ملاقات وغرير، ودي تابعات لمحلية كتم من الناحية الإدارية. الأحداث تم قتل بتاع 2 مواطنين ينتموا لمنطقة غرير، وعلى رد الفعل تم مباشرة قتل بتاع 2 6 مواطنين تاني آخرين. كرد فعل للقتل بتاع 2 مواطنين الأوائل. نحن فورا بدينا بإجراءاتنا الأمنية بغرض الحماية والقبض على المجرمين. نحن في الجزء الأول قتلوا 2 مواطنين من منطقة غرير، تم القبض على 2 متحامين.
ونبقى في صدى زيارة مدعي المحكمة الجنائية كريم خان إلى السودان، الأستاذ المحامي الصادق علي حسن رئيس مجلس أمناء محامي دارفور المكلف استضافه الزميل عبد الله ليتحدث حول البيان الذي أصدرته وزارة العدل والبيان الذي أصدرته هيئة محامي دارفور، وأيضا تقييم لزيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية. مرحبا عبد الله وبضيفي.
البيان يعني هو في مجمله تناول نتائج زيارة المدعي لمحكمة الجنايات الدولية ولقاءاته، وفي اعتقادنا انه في يعني اشياء ما بتنسجم مع سلامة الاجراءات متعلقة بالزيارة، وتناولناه بشكل مختصر ودعينا مجلسي الامناء ومجلس المجلس التنفيذي للهيئة عشان يتخذ ما شاء على ضوء المعلومات المتوفرة. في اعتقادنا انه الزيارة نحى منحة المقاطبة العلاقات العامة، وفي اعتقادنا انه المنح القانوني اللي افترض انه يتم له زياره ما وضح لنا، لانه في بعض المسائل اللي حسي بتطرأ علينا ما بينسجم وسلامه الاجراءات. المدعي خاطب مسائل اقرب ما تكون للاشواك من انه خاطب الاجراءات القانونيه اللي افترض انها تخاطب. في اعتقادنا انه مكتب المدعي سواء كان الحالي او المكتب السابق او الاسبق بشكل الاجراءات الحسي هي ماشي فيها ده قد لا تصل للنتائج المرجوه اللي بتخدم قضيه الاتهام.
طيب، وبشان التضارب بين بيان وزير العدل وحديث او تصريحات المدعي العام للمحكمه الجنائيه حول الطلب مقابله البشير والرفض كده، لغط الدائره ده، رايكم فيه شنو؟
والله بالنسبه لنا الطلب في اساسه ما سليم، لانه المدعي الجنائي بيمثل الاتهام، وفي مرحله زي دي ما يعني بيجوز للاتهام ان يطلب لقاء متهم. في اجراءات جنائيه واتخذت وفي اوامر قبل افترض تنفذ. الطلب نفسه اذا كان صحيح ده يعني بيخلي الناس يتشككوا من انه الطلب ذات الحدث منه شنو. اما الموقف بالنسبه لموقف الحكومه ده طبعا هي بتحاول انها تستفيد من زياره المدعي وتقدمه ويعني توظفه لاهداف المماطله لاهداف التسويف. لذلك متوقع من شكل البيان الصادر من وزارة العدل. إحنا ما في إن هو طلب ولا ما طلب، إحنا بالنسبة لنا الطلب في أساسه ما سليم كإجراء وما بيقدم قضية الاتهام. الوضع السليم هو تطالب أجهزة النظام الحاكم، يطالب البرهان، يطالب كل من له صلة بعدم التقاؤس في تسليم المطلوبين للمحكمة، وهذا ما لم يحدث.
طيب، أشرت في البيان أنه المدعي العام ووفده كان يستغلوا عربات مجلس السيادة، وده يعني بالنسبة لكم ما سليم، لكن من ناحية تانية هل ده ممكن يعتبر دعم من الحكومة لجهود المحكمة الجنائية؟
ما في حاجة في مسألة العدالة يعني بتسمى بدعم الجهود. الجهة المعنية بتقديم التسهيلات المباشرة هي الأمم المتحدة. في اعتقادنا أن الإجراء السليم كان أن الأمم المتحدة توفر المعينات والأدوات اللازمة لمثل هكذا زيارة. هذه زيارة يعني هي شكل قضائية تتم بواسطة أجهزة قضائية. التعاون يتم في شكلة الاستجابة للمطالب الملزمة أن الدولة السودانية تلتزم به وفقا لتعهداتها. وحتى الآن بالنسبة لي المسألة دي ما واضحة، لكن مسألة إنه يعني عربات رئاسة الجمهورية تستخدم ويعني النجدة والمسائل دي بتخلينا إنه إحنا ننظر للمسألة دي بمنظار يعني بيدخل في بالنا تصرفات النظام السابقة وكده، ومحاولة إنه لتزييف إرادة العاملين الدوليين اللي بيتولوا الشأن الدولي في المسائل الحساسة. حاجات زي دي قطعا لها مردودة السلبي.
طيب تقييمكم شنو لزيارة المدعي العام لثلاثة معسكرات في دارفور ومقابلته للضحايا واستلام وثائق والتقارير منهم؟
ما هكذا يتم مقابلة الضحايا أصلا، هذا ليس مجال لنا لنتحدث عنهم الآن. صحيح ما قابلهم المدعي العام، هم لهم علاقة من المتأثرين بالإجراءات وضحايا الأزمة ككل، ولكن الضحايا المقصودين في إطار القضايا المرفوعة لدى المحكمة فهؤلاء لا أعتقد أن المدعي قد تمكن من الوصول إليهم أو تواصل معهم.
طيب عموما تقييمكم شنو للزيارة؟
إحنا دعينا مجلسي الأمناء والمجلس التنفيذي، وإن شاء الله وإذا ما انعقد الاجتماع سيكون هناك بيان من الهيئة بيان توضيحي كاش.
قدم كريم خان إحاطة لمجلس الأمن الدولي تناول فيها مجمل الأنشطة التي شمل زيارته للسودان. نستمع إلى مدعي المحكمة الجنائية كريم خان.
عندما قمت بالتنوير تنوير مجلس الأمن لأول مرة منذ أن أحيلت القضية في 2005، هذه هي الإحاطة الأولى من أرض السودان. قد تمت إحاطة الأمن الدولي مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بقضية دارفور وإحالة قضية دارفور، ولقد قلت في حكومة السودان لإتاحة الفرصة لي وللوفد المرافق لي للدخول السودان وللمجاملة ولتسهيل كل الإجراءات الأمنية في رحلتنا إلى دارفور، ولكنني سأكون صريحا، كنت صريحا جدا مع مجلس الأمن بالأمس فيما يتعلق بالأشهر الماضية والتي حدث فيها تراجع فيما يتعلق بهذا التعاون ما بيننا، وفي التقرير الذي رفعته والذي قمت بمناقشته بالأمس أيضا هنالك بعض المعايير التي تحدثت عنها وأن هنالك بعض الأشياء التي تحدث في الأسابيع القادمة إن كان هذا الاجتماع ناجحا أم لا، هنالك بعض الأشياء التي قلت يجب أن نكون بها صريحة جدا، لابد أن تكون هنالك تسهيلات لفتح مكتب هنا حتى يكون لدينا حوار متواصل مع حكومة السودان ومع السلطات هنا ومع الضحايا في دارفور، ولابد أن يكون هنالك التزام وأن طلب المساعدة يجب أن يستجاب له. والآن أنا لتوي أتيت من اجتماعي مع جنرال برهان رئيس مجلس السيادة، وكانت هنالك بعض الوعود في التعاون، وفي هذا الاجتماع وزير العدل كان أيضا حاضرا، ووزير العدل هو المنسق الذي عينته حكومة السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وقد تمت طمأنتي بأن هنالك وأن طلب المساعدة سيستجاب له فورا، وأن هنالك التزامات بعقد اجتماعات شهريا ليس مع المنسق فقط ولكن مع المنسقين في الحكومة كلها الذين تعينهم الحكومة السودانية حتى نضمن استمرار هذا التعاون ما بيننا وهذه المفاوضات ما بيننا حتى تكون هنالك شفافية وحتى نحقق ما نريده وما يريده ويطالب به الضحايا، وهو العمل من أجل التقدم إلى الأمام. وآمل كما قلت لمجلس الأمن الدولي أننا سنستطيع أن نقدم تقريرا في المرة القادمة واضحا وشفافا. أقول لكم أن الاجتماع الذي عقدته مع رئيس مجلس السيادة كان اجتماعا مثمرا، وقد تمت طمأنتي أن الحكومة جادة جدا فيما يتعلق بتحقيق العدل في دارفور، وقلت وذكروا لي أن كل الطلبات ستجاب، وكانت هنالك بعض المشاكل الفنية بذلت لنا وهنالك بعض القرارات التي سنتخذها، ولكن يجب علينا أن نتصرف ويجب علينا أن هذا الأمر من أمر محرج بعد 17 عاما من إحالة المجلس الأمن لهذه القضية. هناك الكثير الذي تبقى فعله، هنالك تقدم قد أحرز، وهذا يعني الكثير. أنا أكرر لكم ما سمعته في معسكر كلمة وما سمعته من الضحايا. الحقيقة التي بقيت أن محكمة السيد علي كوشيب قد بدأت، وهذا يعني أن العدل عندما يتأخر لا يعني أننا نقوم بحرمان الناس من العدل، وأن هذا الأمر قد تم نسبة لما فعلته حكومة علي عمر البشير.
ونختم جولة السودان اليوم بإعلان الصحفية درة جنبو ترشيحها كمستقلة لمنصب نقيب الصحفيين السودانيين. وقالت درة لبرنامجنا جولة السودان اليوم: دوافع للترشيح ناتجة عن رغبة الأكيدة في إبراز مشاركة النساء على مستوى قيادة النقابة. نستمع للمزيد في حديثة لبرنامجنا جولة السودان. مرحبا أستاذة.
كمستقلة لأنه للأسباب أنا عندي اقتناع أو ثقة إنه ما عندي مختلف تماماً عما عند الآخرين. والشيء الثاني إنه مما كانت في السودان مهنة الصحافة وبدأت ببناء تشكيلات نقابية، صحفيات كانوا موجودات لكن ولا يوم كانت في صحفية على رأس البناء النقابي الصحفي في السودان، رغم إنهم مستقلات تماماً، رغم إنهم مساهمتهم في المهم هذا الجلعة المضراء من الرجال. أترشح كمستقلة هو النظام الانتخابي نفسه المتفق عليه في النظام الأساسي اللي أجازوه الصحفيين. النظام الأساسي بيتكلم عن الحق في التصويت لأشخاص مختلفين من قوائم مختلفة، ليس بالضرورة قائمة واحدة. فدي بالنسبة لي أنا كانت قدرتها على إنها فرصة إني أشتغل مع أوسع وأكبر كيف وقدر من الصحفيين المختلفين من ناحية تصوراتهم للنقابة، بمعنى أنه هي نقابة تأسيسية بعد 30 سنة في لحظة تاريخية فارقة في عمر البلد اللي اسمه السودان. لا يجب أن يكون دوره هو الدور التقليدي للنقابة على أهميته، لا يجب أن يكون دوره هو الدور المتكرر والمعتاد للنقابات، لأنه نحن في وضع مختلف. ما مفترض تكون مهمتنا هي فقط الدفاع عن الحقوق المهنية والنقابية للصحفيين وتشوف قصة التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والتفاصيل ضرورية وأساسية، لكن دي نقابة تأسيسية في بلد في مرحلة انتقال وتأسيس جديد، فالضروري فيها إنها تكون نقابة لها دورة في عملية البناء الوطني في عملية الانتقال بيسها. بالضرورة تكون هي نقابة معبرة عن المواطن. آخر انتخابات كانت في السودان في 2015 شارك فيها بالتصويت حسب الإحصاءات ما يعادل في العملية الانتخابية كلها شاركوا فيها 10% من المواطنين، وشاركوا فيها بمعنى فكرة عملية التسجيل وتفاصيل، شاركوا فيها فقط حوالي 25% أو أقل من المواطنين. يجب أن تكون النقابة والعاملين فيها هي صوت 75% من السودانيين اللي ما كانوا موجودين في العملية الانتخابية. يمكن أنا في اللحظة دي بيخطر في بالي كلام مهم بخصوص القصة دي. أنا رؤيتي إنه في انحدار حصل للصحافة في السنوات الفاتت مريع في السودان، مريع بمعنى الكلمة. أنا عايز أكون رئيس النقابة دي في الوقت ده عشان تنتهي الفكرة دي، عشان تفهم الصحافة والصحفيين إنه الصحافة هي قائد للتغيير وليست منساقة لما يريده الناس. دي أسباب رئيسية خلتني وأنا أفكر في إنه أنا عايز أترشح لمنصب النقيب. برضو من الحياة المهمة جدا في برنامج الانتخابي برضو أنها هي النقابة تأسيسية، فهي محتاجة تأسيس حقيقي لنقابة مستقلة لقدام، ما في قدرة على السيطرة عليها أو التحكم فيها من السلطات أو من القوى السياسية أو أي طرف آخر يمكن يستغلها. وبالتالي أنا بطرح مشروعات استثمارية كبيرة تؤسس دار للنقابة وتؤسس مالية كرمة مؤامرة للنقابة تستطيع من خلالها إنها تد التزامات تجاه منسوبين وعضويتها. برضو يجب أن يؤسس رواتب تقاعدية للصحفيين العاملين في الصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية والتلفزيونات الخاصة كذلك. بنظر لقطاعات من الصحفيين بتمييز إيجابي، الصحفيين ذوي الاحتياجات الخاصة، صحفيين الحوامل والأمهات، الصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية أوضاعهم ليست جيدة على سوء أوضاع الصحفيين العاملين في الصحافة الورقية، كذلك الصحفيين في الأقاليم، الصحفيين في الأقاليم تكاد تكون منعدمة حقوقهم في كل شيء. في موضوع التدريب ده والتأهيل لدي أفكار كبيرة وطموحة وممكن تنفيذها. أنا بفكر في إنشاء أكاديمية تدريبية، تدريب تكميلي مستمر.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
أنا لست رديدا يقبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 أسراب الضحايا الكادحون، العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق، عيونهم مجروحة الأوار ذابلة البريق، يتهامسون 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 يتهامسون، صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون، يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين، تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون، ويغمغمون 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 ويغمغمون، نحن الشعوب الكادحون، لا 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 لا. قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير، تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون مشردون في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون، والمتربون الهانئون يقهقهون ويضحكون، يمزغون الليل في الحانات في دنيا الفتون، والجاز ملتهب يؤج حياله نهد وجيد، موائد خضراء تطفح بالنبيذ وبالورود، لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسجود، هل يسمعون صخب الرعود هل يسمعون صخب الرعود، صخب الملايين الجياع يشق أسماع الوجود، لا يسمعون في لا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور، لا 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 راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية غرب كردفان أن نستضيف كل من السيد عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر ووالي الولاية السيد خالد أحمد جيلي للحديث حول قرارات إمارة الحمر والقاضي بإيقاف عمل المدراء التنفيذيين في 6 محليات من الولاية وإيقاف كافة عمليات التحصيل وإغلاق الطرق القومية وكذلك آبار النفط في تلك المحليات. وكذلك هنتطرق خلال اللقاء إلى إغلاق حقل كنار للبترول في المناطق الجنوبية من الولاية، ويحدثنا حوله الباشمهندس حبيب دبة. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا الناظر عبد القادر منعم منصور حول قرارات الإمارة. أهلا ومرحبا بك السيد الناظر في راديو دبنجا.
نحن عندنا نزاع في شقة بيننا وبين البسيرية الزرق تابع الفولة، ونحن أساسا لما جينا اشترينا الدار دي من سلاطين دارفور وسكنناها ما لقينا المسيرية ساكنين، هي لقينا النوبة بس والداجو، ما لقينا ولا مسيري هنا. والمسيرية جو احتلوا جزء من أراضي النوبة وبدوا يتوسعوا، فنحن الخطأ الكبير اللي وقعنا فيه ونحن تابعين للفولة، ونحن 2 مليون نسمة ودار واسعة جدا ودار الصادر في الصمغ والصادر في الضان، ولقينا نفسنا تابعين للفولة، والفولة الماسك من الحكومة هسي من نفس الناس الزرق الدهمات لأجناس النزاع، الماسكين الضباط اللي دارين والناس المسؤولين كلهم من نفس الحكاية، فدعوا لعمل الشقة وعملوا لهم اللجان وكذا، واللجان رئيس اللجنة ذاته من المسيرية عبد المنعم موسى شوين، والناس طلبوا ناسنا عشان يجوا ناقشوا معاهم، ومشوا نائب الأمير وأمين مجلس الشورى وكلهم، فقاموا زي صروا أنهم يعملوا الشقة رغبة عن ناسنا. ناسنا سحبوا من الاجتماع وقال لهم لا، نحن مستأنفين القرار ده الخرطوم. بلجنة الأمن وهن المسيرية وعملوا لجانهم، ومن غير ما يخطروا حمر ولا حمر يكونوا طرف، مشوا شقوا الشقة بطريقة دايرين هم يشيلوا أرض حمر كبيرة جدا يودوها لدار المسيرية الزرق اللي هم أساسا ما كانوا ساكنين هنا، اللي كانوا ساكنين هنا هم النوبة عندهم علاقة بالأرض. ولاسنا قدر ما حاولوا يقفوا القرار ده يغلبوا، واجتمع مجلس الشورى هناك واتخذ القرار أنه هم يعملوا رد فعل للحكومة، تعرفوا رد الفعل ذكروه هم، الحكومة تعرف أنه ناسنا مظالم كذا كذا كذا، وجايين يقدموا استئناف للحكومة، فهذا الحاصل.
نعم، يعني حصل التوصيات بتاعة المؤتمر، أنتوا بتطالبوا باسترداد الأراضي بتاعكم.
نعم، ونحن بنشتكي لجنة الأمن لأنها هي رفضت تستمع لنا، وعمل الشقة في الساعة لما حصل دول بيعمل شقة من طرف واحد من طرفين ولا حضروا الطلب بتاع حمل، ودي مخالفة قانونية ومخالفة عرفية ومخالفة كبيرة جدا ارتكبتها حكومة ولاية الفولة ولجنة أمن الفولة برئاسة أمين الحكومة اللي هو ذاته طرف المسيرية الزرق.
نعم الرسم بتاعت الحدود ده تم بتين الرسم بتاعت الحدود ده
الرسم بيسووه هم جديد نحن عندنا حدود ماشيين فيها نحن والمسيرية الزرق والنوبة من سنة 35 ما في زول اعتدى على زول ده كله شو جديد لأنه هم لقى الحكومة عندهم في الفولة وأنا تابعين لهم إحنا ناس نزاتهم الوفد بتاعني جاي يعمل شكوى للحكومة وهناك الناس اللجان بتاعتنا في كل المنطقة تخذ قرارات أنه تنفذ يوم تعمل قرارات سياسة تنفيذ لكل المسألة الغلط وكذا وناسنا جايين عشان يقدموا شكوى للحكومة هنا
يعني الكلام ده تم على المستوى بتاعة الولاية للرسم بتاعة الحدود ده
مستوى الولاية والولاية جاب الزول من الخرطوم الزول ذاته منتمي لهم هم جاب الزول من الخرطوم وزول الخرطوم لو عنده ذرة من العقل ما في زول بيجي بعمل ليش هو بين طرفين وطرف غايب يأصل ممكن عاقل يعمل عمل زي ده
وطيب القرارات اللي انتوا أعلنتوا في البيان بتاعكم انه توقيف الإيرادات وإغلاق الطرق و مجموعة من القرارات اللي اتخذت في البيان انه تدخل حيز التنفيذ اليوم في المحليات اللي انتو ذكرتوها الكلام ده هتنزل في ارض الواقع
هو القرارات اتخذت في مجلس الشورى بتاع حمر في دار الامارة الشورى فيه ذي 500 نفر اتخذوا القرار ده لكن تنفيذه انا عليان هنا ما عارف تنفيذه كيف
شكرا لك السيد الناظر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر ومنها ننتقل إلى السيد خالد أحمد جالي والي غرب كردفان للتعليق حول قرارات إمارة الحمر
كنا دارين نعرف على أرض الواقع الحاصل شنو
ما الحكومة. في حاجة لا ما في حاجة ما في حاجة أرض الواقع ما في حاجة ما في حاجة الحكومة اتخذت كل الإجراءات المطلبة
نعم والقرارات اللي انتو اتخذتو شنو
نعم ما خلاص احنا ما حاجات أي حاجة خاف القانون بنعمل فيها من اتخذ الإجراءات القانونية فيها بس بعد ذاك القانون هو بيتكلم ان شاء الله بس ما دام عمل تصريحات كثيره لا ان شاء الله ان شاء الله لكن ما في حاجه على ارض الواقع لحد الان احوال ماشيه هذا كويسه
شكرا لك السيد خالد احمد جلي والي غرب كردفان على الافاده
الله يخليك بارك الله فيك العافيه
مستمعينا الاعزاء في اليومين الماضيين اغلقت مجموعه من العاملين في حقل كنار البترول آبار النفط وانضمت اليها مجموعه من مواطني المنطقه تطالب بالتنميه في المنطقه ولمعرفه اسباب الاغلاق معنا السيد حبيب دبا اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا
والله دي في حقل معين اسمه كنار حقل ده بيقع جنوب المجلد بالضبط كده جنب منطقه اسمها الستيب تبع الاهلي تبعي
والمطالب شنو والاسباب شنو يعني
المطالب الاساسيه انه في حراس بتاعنا ابار شغالين هناك وشكلهم شغالين بشغل مؤقت يعني ما مضلهم عقودات دائمه وهم بيقولوا انه ما يعني ما مدين لهم مرتبات كويس وما موفر لهم السكن ولا الاكل ولا الحاجات دي يعني فبالتالي قاموا قفلوا الحقل وقالوا تقريبا يعني مشكلتهم دي طرحوها قبل فتره وما في زول يتجاوب معاهم فيها فاضطروا انه يقفلوا الابار دي ومعاهم مجموعه من المواطنين يعني
نعم برضو شايفهم هم يتكلموا عن التنميه انه ما في تنميه في المنطقه وانه ما في مستشفى ولا تعليم يعني
هم عمامات هم قضيتهم الأساسية كانت هو أفرص العبار دي لكن لما الناس جيوا المواطنين اتضامنوا معهم قالوا إن إحنا برضو فاقدين تنمية وفاقدين كده يعني خدمات الأساسية للمواطن هناك وكده
يعني دي المشاكل اللي قاعدة تكون موجودة في كل الحقول
في كل الحقول كده يعني وهنا تقريبا نفس المطالب يعني مو في نهاية تنمية والناس طالبوا بتعليم وصحة وطرق وحاجات زي ده بس في الخارج طبعا المناطق دي يعني بتكون مفصولة تماما عن المدن وعن المناطق الكبيرة دي يعني
طيب يعني يمكن النداءات متكررة يعني من قبل المجتمعات المحلية لحقوقهم المشروعة ليه الشركات دي يعني ما بتسمع كلام المواطنين والحكومة ذاتهم بتقوم بدورها الإشكالية شنو لسه القانون بتاع اللي توضع في زمن الإنقاذ ده لسه قاعد
والله أستاذ أمين هي المضارب دي يعني من بداية الثورة دي نحن رفعناها وإن الناس يا أخي المفروض تعمل تستفيد من المزورية المجتمعية بتاع الشركات العاملة هناك وكده لكن الكلام ده كله ما يتنفذ وما في تماطل تام يعني بالموضوع ده يعني تماطل تام من الدولة تجاه المناطق يعني
ما في رغبة يعني ما في رغبة أكيدة من الدولة إنها تحل المشاكل دي
بالضبط كده والله لأن المشاكل دي كلها متكررة وحتى الآن يعني لا ثلاث سنين النادي ده حتى الآن ما تحلت حد جذري يعني
الناس اللي قفلوا المطالبين بالمستحقات سواء كان المالية أو التنمية حددوا شروط مثلا معين إنهم إذا الشروط دي تحققت هم حيفتحوا الحقل ولا ما حددوا ولا ما وضعوا شروط
والله التصميم هو في النهاية زول بيجيب بيقول يا أخانا داينا في زريمة طالبيني. كثير من المرات إنه بعد ما الناس تجيب وتكفي يجوا ناس من جهة الشركة أو الوزارة الطاقة بيلاحظوا بيقولوا خلاص المشاكل دي نحن بنحلها دون فرصة إنه ما في مشاكل تتحل بين يوم وليلة. الناس صبرت وعدتهم فرصة مرة ومرتين وثلاثة لكن ما في تنفيذ ما في. يبقى إنه الشباب بس ما حاطين شروط كده إنه يخلى لكن بس إنه عندهم مطالب دايرة تنفذ بأي طريقة
في الحاجة دي بجد هي مشكلة حقيقية. يعني لما تجي تشوف يعني المظالم دي يعني بتمارس في وضح النهار ونحن في عالم بقى مفتوح.
والله يا استاذ امين يا اخي لو انت الان يعني تحتاج فرصة مشيت المناطق بتاع الانتاج شفتها والله يعني تحتار يعني تفتخر لابسط الحاجات يعني تقومات الحياة الاساسية. يعني الظلم واضح وحتى الناس المسؤولين جوا غروا بان والله المطالب دي مشروع ونحن هنقدم وحنعمل لكن طبعا كلام سا يعني كلام على ورق. لما انت تظهر ان يا اخي دي مناطق انتاج ودي المناطق اللي يشيلوا منها النفط ذاته وتكون بالصورة دي ما تتخيل طبعا يعني كم من النسوان واحد يتعثر بالولادة لما تموت ما تلقى إزعاف توديها لمستشفى قريب ساية حتى يعني أسي أقرب مستشفى الفول أول موجب والفقود يعني على بعد مسافة يعني 300 كيلو كويس والطريق كله ردميات وحفر وما يعني ما يعني بجد وضع مزري يعني زول التعبان لو شراه عشان يزعفوه ذاته من عرض الشارع دي ممكن ذاته يموت يعني الوضع صعب شديد والله سبحانه يا أخي.
يعني الناس فعلا لو المسؤولين اللي بيجوا بخطون في الشركات في إدارة الشركات حتى اللي هو المراكز الحقول الموجودة هناك إذا كان فعلا عندهم وجع على الأقل الأبسط الخدمات الحقوقية دي تتوفر. يعني لو عملت مركز صحي فوقه يعني الإزعافات الأولية يعني بتساهم بشكل كبير. يعني إذا حصلت لا قدر الله حصل أي مشاكل ممكن يعني يكون في إزعاف نما مزول ده يصل المراكز المستشفيات الكبيرة لكن من لا طريق لا تقدر تشرب موية. المواطن كان عنده بهيمتين ذاته ما يقدر يسقيهم موية بطريقة كويس.
والله يستضمين ما أساء يعني عندنا ناس ماتوا بالعطش وعندنا يعني الشباب وقدناهم بطريقة ذاتها شوية شديدة يا أخي بشبابين يا أخي ما في إزعافات قريب بسبب عورة الشارع والله فقدنا يعني خيرة الشباب في المنطقة هنا ده كل إهمال متعمد طبعا.
شكرا لك باش مهندس حبيب دبا على المشاركة في راديو دبنجا وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.